شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف إن شاء الله اليوم في هذه الجمعة المباركة على بقية الأحكام الواردة في الآيات الماضية التي نزلت في أعقاب حادثة الإفك، في قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لآخر الآية. وتوقف الدرس الماضي عند الحكم الثالث، واليوم إن شاء الله يبدأ هذا الدرس مع الحكم الرابع، الذي هو: هل تنعقد اليمين في الامتناع عن فعل الخير؟ فتنعقد اليمين إذا حلف الإنسان أن يمتنع عن فعل الخير، وتجب عليه الكفارة عند الجمهور كما أسلفنا. ولكن هذا النوع من الحلف غير جائز لما فيه من ترك الطاعة لله عز وجل، في قوله تعالى: وافعلوا الخير. قال الفخر الرازي: بهذه الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من فعل الخير غير جائزة، وإنما تجوز إذا جعلت داعية للخير لا صارفة عنه. وقال الألوسي: ظاهر هذا حمل النهي على التحريم، وقيل هو للكراهة، وقيل إن الحلف على ترك الطاعة قد يكون حراما وقد يكون مكروها، فالنهي هنا لطلب الترك مطلقا. الحكم الخامس: هل يكفر من قذف إحدى أمهات المؤمنين؟ ذهب بعض العلماء إلى كفر من قذف إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وذلك لما ورد من الوعيد الشديد في حق قاذفهن، كما قال تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، حتى ذهب ابن عباس إلى عدم قبول توبته. وحجة هؤلاء أن قذف أمهات المؤمنين طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح لكرامته، ومن استباح الطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال العلامة الألوسي: وظاهر هذه الآية كفر قاذف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، لأن الله عز وجل رتب على رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين، والذي ينبغي أن يعول عليه الحكم بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين بعد نزول الآيات، وتبين أنهن طيبات سواء استباح الرمي أم قصد الطعن برسوله صلى الله عليه وسلم أم لم يستبح ولم يقصد. وأما من رمى قبل الحكم فالحكم بكفره مطلقا غير ظاهر، غير أن يحكم بكفره إن كان مستبيحا وقاصدا الطعن فيه صلى الله عليه وسلم، كابن أبي لعنة الله عليه، فإن ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك كحسان ومصطح وحملة، فإن الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولا قاصدين الطعن بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ما قالوا تقليدا، فوبخوا على ذلك توبيخا شديدا. ولا شك أن الخوض في أمهات المؤمنين بعد نزول القرآن الكريم وتكذيب الله عز وجل لمتهمي عائشة، الخوض فيهن بعد نزول القرآن تكذيب لله عز وجل في إخباره، وطعن لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيذاء له في نسائه وهن العفيفات الطاهرات الشريفات، فيكون قاذفهن كافر بلا تردد. والله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الحكم السادس، هل يجوز لعن الفاسق أو الكافر؟ دل قوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة على جواز لعن الفاسق أو الكافر، فقد اتفق الفقهاء على جواز لعن من مات على الكفر كأبي جهل وأبي لهب، وعلى جواز التعميم باللعنة على الكفرة والفسقة الظالمين كقوله تعالى لعنة الله على الظالمين أو لعنة الله على الفاسقين أو الكافرين. أما إذا خصص باللعنة إنسانا معينا فلا يجوز حتى ولو كان كافرا، لأن معنى اللعنة الطرد من رحمة الله والدعاء عليه بأن يموت على الكفر، ولا يجوز لمسلم أن يتمنى موت غيره على الكفر، لأن الرضا بكفر الكافر كفر، والمسلم يريد الخير للناس ويتمنى أن يموتوا على الإيمان جميعا. قال الإلوسي وعلم أنه لا خلاف في جواز لعن معين لعن كافر معين تحقق موته على الكفر إن لم يتضمن إلى مسلم ما إن تضمن ذلك حرم، وعلى هذا يحرم لعن أبي طالب على القول بموته كافرا، بل هو من أعظم ما يتضمن ما فيه إذاء من يحرم إذاؤه. ثم إن لعن من يجوز لعنه لا أرى أنه يعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحة شرعية، ومعنى لعن كافر معين حي فالمشهور أنه حرام، مقتضى كلامي حجة الإسلام الغزالي أنه كفر لما فيه من سؤال تثبيته على الكفر الذي هو سبب اللعنة، وسؤال ذلك كفر. قال ابن حجر ينبغي أن يقال إن أراد بلعنه الدعاء عليه بتشديد الأمر أو أطلق لم يكفر، وإن أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر، فتدبر ذلك حق التدبر. وقد وردت نصوص في السنة المطهرة تدل على جواز لعن الفاسق المعين أو العاصي المشتهر الذي كثر ضرره، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، ومنها ما صح أنه لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصي عصوا الله تعالى ورسوله، ومنها حديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيجوز لعن من اشتهر بالفسق والمعصية، وخاصة إذا كان ضرره بينا أو أذاه واضحا يتعدى إلى الناس، أو كان سيفا للحجاج مسلطا بالظلم والطغيان كزبانية هذا الزمان الذين يعتدون على عباد الله بدون حق. وقد أصبحنا في زمان لا يأمن فيه الإنسان على نفسه أو ماله، فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن صنف من الظلمة في الحديث الصحيح، صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الحديث. فيجوز لعن مثل هؤلاء الظلمة المستبيحين للحرمات، والدعاء لهم بالصلاح أفضل من اللعن، ولكن هيهات أن ينفع الدعاء بالصلاح لأمثال أبي جهل أو أبي لهب. إلى هذا الحد ينتهي الدرس اليوم، نسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.